قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة بهذا الحديث قال فيه: ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. قال أبو داود: وكذا قال يحيى القطان عن شعبة: أقدمهم قراءة. باب من أحق بالإمامة، وذكر هذا الحديث، حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في ولا يؤم الرجل يعني لا يتقدم عليه في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، إلى آخر الروايات. هذه الإمامة منصب، مقام عظيم كريم، ولذا عني النبي عليه الصلاة والسلام بذكر صفات من يؤم، وأن الأكمل فالأكمل هو الذي يقوم بهذا الأمر. ولذا نجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجروا إلى طيبة الطيبة، يعني بعدما أذن الله تعالى لهم بالهجرة، أتوا إلى طيبة بعدما وقعت البيعة الأولى والبيعة الثانية أو البيعة الثالثة، واتفق الأوس والخزرج سكان المدينة، أو إن شئت قلت سكان يثرب، هم الذين ذهبوا يحجون، وعرض النبي نفسه عليهم وشاء الله لهم الخير، فبايعوا رسول الله على الإسلام، وبايعوا رسول الله على أن يعودوا في العام القادم، فعادوا في العام القادم 70 رجل وامرأة أو امرأتان، واتفقوا مع رسول الله على أنه يأتي إلى هذا البلد الطيب، يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم أو عن نسائهم وعن صبيانهم. عندها أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يأتوا إلى يثرب، وكانت تسمى يثرب، وبعد ذلك سماها النبي المدينة، وطيبة المسكينة. وقد ذكر العلامة السمهودي في كتابه وفاء الوفاء للمدينة أسماء تزيد على 70 اسم. والمهم لما هاجروا وأتوا، منهم من نزل بالعصبة، والعصبة معلومة موضع معلوم بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون أيضا جماعة، يتقدمهم إمام يصلي بهم. من كان يصلي بهم عندما أتوا إلى العصبة ونزلوا بها؟ كان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر بن الخطاب. هذا تكريمة الله للحفاظ، تكريمة الله لمن يحملون القرآن. سالم مولى أبي حذيفة، مولى، وأنت تعلم ما معنى مولى أبي حذيفة، يتقدم الصحابة الأوائل الذين قدموا إلى المدينة، وكان سالم مولى أبي حذيفة، أقرأهم وأحفظهم وأجمعهم للقرآن، كانوا يقدمونه فيصلي بهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الغريب أن سالما مولى أبي حذيفة استشهد، مات في زمن عمر، ولما طعن عمر في هذا المسجد قال عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لقدمته. الله، والله يرفع الله بهذا القرآن أقوام ويذل الله بهذا القرآن أقوام. أين سالم مولى أبي حذيفة؟ من عثمان بن عفان، من علي بن أبي طالب، من عبد الرحمن بن عوف، من العشر المبشرين بالجنة، من الأنصار، من كبار المهاجرين في النسب والحسب، لا يساوي شيء. ولكن عندما وهبه الله هذا القرآن رفعه القرآن إلى الثريا وأعلى ذلك، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة العظيمة الجليلة: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، جعلته الخليفة بعدي. لما؟ لأن النظرة في زمن عمر وزمن عثمان وعلي والرعيل الأول السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ليست نظرة مادية، ولا نظرة مادية ولا نظرة عرقية، وإنما هي نظرة إيمانية. فإذا انغرس الإيمان في القلب زال كل شيء. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه على رسول الله، ورضي الله عنهم. وكان يؤمهم أيضا شخصية قرشية عظيمة كبيرة، مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول من بعث النبي عليه الصلاة والسلام من القراب الذين يأتون إلى المدينة المنورة طيبة الطيبة ليعلموا الصحابة، ليعلموا الأنصار القرآن والإسلام. مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، شاب أنصاري أكرمه الله تعالى، قرشي أكرمه الله تعالى بالإسلام فأسلم، وكان وجيها وكان ثريا وكان حظيا وكان نسيبا، في اليوم يلبس حلتين، حل صباحا وحل مساء. والحل عند العرب بمعنى إزار ورداء، هذا يقال له حلة، يلبس إزارا ورداء صباحا، فإذا كان المساء أزالهما ولبس إزار ورداء آخر. فلما دخل في الإسلام وضيق عليه هاجر إلى طيبة الطيبة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يعلم الصحابة القرآن والإسلام. وممن دخل في الإسلام على يد مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيد الأوس سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويا ليتنا نقرأ تراجم هؤلاء الصحابة الأبرار الأخيار، ليتنا نقرأ، نذهب إلى أي مكتبة، وما أكثر المكتبات، ما ترجمة سالم مولى أبي حذيفة، ما ترجمة مصعب بن عمير، ما ترجمة سعد بن عبادة، ما ترجمة فلان وفلان. ومات مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استشهد يوم أحد، ولما استشهد ذاك الشاب الفذ العظيم ما وجدوا له إلا شملة كان يلبسها ساحة. إن غطوا راسه تكشفت قدماه، وإن انكشفت قدمام عند إذا غطوا رجليه انكشف راسه. فأخبروا النبي الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمروا راسه، يعني غطوا الراس، ثم أتموا ذلك بالإذخر، يعني قدمي غطوهما بالإذخر. أضره شيء؟ لا، لم يضره شيء. هو من ضمن من أنزل الله تعالى فيهم قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وصح في الحديث أن شهداء أحد لما وري عليهم التراب ناجاهم الله وكلمهم وخيرهم الله تبارك وتعالى أن يعطيهم ما يشاءون، فلما رأوا ما عد الله تعالى لهم من الفضل والخير العظيم تمنوا أن يعيدهم الله تبارك وتعالى إلى الدنيا مرة أخرى ليجاهدوا في سبيل الله وليستشهدوا. فأخبرهم الله تعالى أن الموت واحدة، فسألوا الله جل وعلا أن يحدث أقوامهم عنهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة فلا لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء أمواتا أمواتا بل أحياء عند، يعني هم أحياء حياة عندية برزخية ليست كحياة الدنيا. وبهذه المناسبة أرى من الواجب أن أنبه على أن الحياة تنقسم إلى أقسام: حياتنا في الأزل في علم الله، حياتنا ونحن في أرحام الأمهات، حياتنا بعد أن خرجنا إلى هذا العالم وهي الحياة الدنيا، حياة الوصب والنصب والتعب والراحة والابتلاء والتكليف والأمر والنهي، ثم بعد ذلك موت تزول الروح. حياتنا في الأزل حياة روحية مجردة، حياتنا في أرحام الأمهات حياة روحية وجسدية. إذا متنا نزعت الروح من هذا الجسد وظلت الروح وحدها عند ربها في مستقرها، إما في نعيم وإما في جحيم، والجسد في القبر، وهذه الروح إما السعيدة أو الشقية تزور الجسد ويصيب الجسد ما يصيب الروح. إن كان في الجنة فتحت له خوخة يرى يأتي من هذه الخوخة الروح الريحان، الآخر سموم وعذاب إلى يوم القيامة. هذه الحياة بعد الموت بعدما جاء الملك وأخرج الروح من الجسد، هذه الروح هذه الحياة تسمى حياة البرزخ، حياة عندية، يعني الحياة اللي عند الله لا تشابه حياة الدنيا. بعدما عشنا في هذه الحياة الدنيا منا من عاش 70 80 90 100 جاء الملك أخرج الروح انتهت الروح من الجسد، الروح عند الله، هذه البنية في الجسد، إما أن الجسد باق كله وإما أن الجسد قد بلي، وإذا ما بلي يبقى عجب الذنب الذي يعيد الله الخلائق منه. هذه الحياة في هذه الفترة التي نكون في القبر لا أكل ولا شرب ولا تجول ولا ذهاب، وإما لكن إما نعيم عند الله وإما جحيم في النار والمرء في القبر. ورد في الحديث أن من مر على صاحب القبر، والقبر أنت تعرفه أب أخ أم قريب صديق حبيب إنسان تعرفه، إن وقفت على قبره سلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام. وهذا ليس خاصا بسيد الخلق، وإنما هذا عام لكل ميت. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال أفإن مات أو قتل، فإن مات يعني ينكر الله على الصحابة لما أشيع يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قد قتل، كذب وافتراء. عاتب الله الصحابة لأن البعض منهم قال ماذا نريد بالحياة بعد وفاة رسول الله، البعض منهم أخذ سيفه وحطمه، البعض منهم جلس، عاتبهم الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهو قد مات الموتة التي هي بمعنى خروج الروح من الجسد، ولولا أنه قد وقع هذا الأمر لما ساغ للصحابة أن يغسلوا رسول الله، أن يكفنوا رسول الله، أن يصلوا على رسول الله، أن يحفروا له القبر، أن يواروا عليه التراب. يليق بالصحابة أن يعملوا هذا العمل والنبي حي كحياة الدنيا؟ ولو كان النبي حيا كحياة الدنيا ما المسافة التي بين بيته وبين مصلاه؟ ما هناك مسافة ولا 40 متر ولا 50 متر يخرج ويصلي بالأمة ولا يتقدم هؤلاء الأئمة. لذا يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن روح النبي قد فارقت الجسد، وأن روح أرواح موتانا من قبل ومن بعد متى ما وقعت في اللحد وفي القبر خرجت، لا تأتي في الدنيا إلا كما ورد عن رسول الله إن مررت على قبر إنسان تعرفه سلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام. وفي رسول الله خاصة ورد حديث من سلم علي نائيا بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إذن رد السلام عندما تسلم يرد الله الروح فيرد الميت عليك السلام، هذا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يؤم الناس ويصلي بهم صلاة الجمعة في طيبة الطيبة، وكان يتتبع منازل الأنصار بني حارثة بني مروان بني عوف بني عمرو بن عوف بني سالم بن عوف بني وبني وبني، يعرض عليهم الإسلام. وإذا ما كان يوم الجمعة جمع بهم يعني صلى بهم صلاة الجمعة. ومن المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل موته مأموما، يعني تقدم أحد من المسلمين وصلى النبي خلفه في واقعتين، وإن شئت قلت في ثلاث واقعات. الواقعة الأولى وقع خلاف بين بني عمرو بن عوف أهل قباء، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أخوال أبيه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء ليصلح بينهم، وقال لبلال رضي الله تعالى عنه إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. إذا جاء وقت الصلاة يا بلال قل لأبي بكر يصلي. جاء وقت الصلاة وما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من قباء في ذهابه للإصلاح، وطلب بلال من أبي بكر أن يتقدم ويصلي بالقوم، فقام أبو بكر وتقدم وكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بالنبي أتى ودخل المسجد ومر بين يدي بعض الصفوف يريد أن يصلي خلف أبي بكر، فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حدثت ضجة جلبة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا دخل في صلاته لا يلتفت، فالتفت وإذا برسول الله خلفه، فأشار النبي لأبي بكر أن كما أنت أن كما كنت ابقى وصلي أنا أصلي خلفك. يعني هذا دليل على أن هناك استعداد ليصلي النبي خلف أبي بكر ليكون مأموما، والإمام من؟ أبو بكر. أبو بكر ليس من آل البيت، وفي هذا رد على من يقول أن الإمامة في الصلاة لا تكون إلا لمن كان من آل البيت. أراد النبي أن يصلي خلف أبي بكر. ثانيا، مرض رسول الله واشتد مرضه صلى الله عليه وسلم وتخلف عن الصلاة أياما، وقبل أن يتخلف قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أحاديث صحيحة في دواوين السنة، منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فتخلف النبي أياما وأبو بكر يصلي بالناس، وفي يوم ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين وأتى إلى المحراب وأبو بكر يصلي، فصلى النبي قاعدا وصلى أبو بكر قائما. مرة أخرى أتى وصلى قاعد هو الإمام وأبو بكر يبلغ الناس. هذه المسألة الثانية. ثالثا، ذهب النبي إلى تبوك وفي ليلة من الليالي وقبل طلوع الفجر خرج ليقضي حاجته، وتبعه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الإداوة، فأخذ الإداوة ولحق برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تأخر رسول الله، خشي الصحابة طلوع الشمس، قدموا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ليس من آل البيت. عبد الرحمن بن عوف ليس من آل البيت، ليس من آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك الصحابة قدموه ليصلي بهم. صلى ركعة، النبي تخلف، أتى والناس في الركعة الثانية، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أدرك ركعة مع عبد الرحمن بن عوف، ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلوات الله وسلامه عليه وقضى الركعة الباقية. هيا الآن ينكر على الصحابة، لما قدمتم عبد الرحمن؟ لما صليتم؟ لما لم تنتظروني؟ ما وقع هذا من رسول الله؟ لما تقدموا رجلا ليس من آل البيت؟ ما حصل هذا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام عجيب يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، والله هو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. لما انتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. صلى خلف أبي بكر وهو رجل صالح، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو رجل صالح. ولما كانت الإمامة ولاية عظيمة اهتم الإسلام بها، وبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الأحق في التقدم. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه الذي بين أيدينا بيان للمراتب وبيان لمن هو أولى وأحق بالإمامة. أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول العلماء أبو مسعود الأنصاري البدري نسبة إلى بدر لأنه سكن بدرا ولم يشهد بدرا. غالبا ما تطلق كلمة البدري على من شهد غزوة بدر التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، غزوة انتصر فيها الإسلام والمسلمون، غزوة بدر غزوة شاركت فيها الملائكة، الملائكة نزلوا من فوق سبع سماوات وشاركوا المؤمنين المتقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل ومن معه. كان النصر، قتل من المشركين 70 وأسر من المشركين 70، قتل من المشركين 70 من صناديدهم وعظمائهم، منهم أبو جهل عليه لعائن الله، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، فلان بن فلان، عظام كبار، ما من بيت من بيوت مكة إلا ودخل فيه نعي في ذلك العام. فالذين شهدوا بدرا من أصحاب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء يعطون هذا اللقب العظيم، فلان ممن شهد بدر، وسام كبير. أضف إلى هذا أن النبي قال فيهم لعل الله قد اطلع على أهل بدر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وسبب قولة النبي صلى الله عليه وسلم، سبب قوله هذه الكلمة أو هذه الجملة سبب معلوم. خلاصة السبب أن حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي، لما عزم النبي على الذهاب إلى مكة في عام الفتح يريد أن يفتح مكة، كتب رسالة بعث بها إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي، النبي يريد أن يأتي إليكم استعدوا. رجل مسلم مؤمن صالح تقي، تأول واجتهد وأخطأ في اجتهاده، أعلم الله جل وعلا نبيه بما فعل حاطب، فبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورجلا معه. أن يلحق المرأة في روضة خاخ، فأدرك الموت مرأة في روضة خاخ، موضع قريب هنا بالمدينة بعد أبيار علي قليلا. التمس منها الخطاب، أنكرت ما معي خطاب ولا شيء. قال لها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والله لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، ما دام النبي قال بأن الخطاب كتاب معك لابد وأن يكون معك، فأنت بالخيار، إما أن تأتينا بالكتاب وإلا فنحن على استعداد بأن نفتش، ولو أن نفتش قبلك فرجك. علمت أن الأمر جزم وأن الأمر حزم، فطلبت منهما أن يلوي رأسيهما وأخرجت الكتاب من عقيصة شعرها وسلمته لعلي بن أبي طالب، وأتى به علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي حاطب، ما هذا يا حاطب؟ هذا الكتاب أنت كتبته؟ قال يا رسول الله والله ما نافقت، ولكن لي أهل ولي أموال، أنا أردت أن أجعل هذا، أن أبعث هذا الخطاب لتكون لي يد عندهم يحفظون مالي وأهلي. لما سمع هذا عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، حاطب نافق، مرني أنا أتولى قتله. فقال النبي لعمر لا يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. إذن هل أبو سعيد البدري رضي الله تعالى عنه شهد بدر؟ لا، ما شهد بدر. أبو مسعود البدري ما شهد بدر رضي الله تعالى عنه، ولكن سكن بدرا لأمر من الأمور رضي الله تعالى عنه أرضاه، ولكنه له منقبة أخرى، شهد بيعة العقبة لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار عند العقبة في ميناء، كان أبو مسعود حاضر شاهد، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة أيضا لهم منزلة كريمة كبيرة، والذين بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بيعة الشجرة أيضا لهم منزلة كبيرة عظيمة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فأبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يخبرنا بهذا الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه مراتب الإمامة ومن أحق بالإمامة. أولا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا الله كتاب الله العظيم، من حفظه وهو صعلوك لا يملك قرش ولا يملك فلس ولا يملك موضعا يسكنه بل يسكن في الخلاء، وآخر له قصور عالية ودرجات رفيعة وهو لم يجمع ولم يحفظ ولم يعلم من كتاب الله تعالى ما علمه ذلك الصعلوك، الفرق بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أما زوج النبي رجلا على وجعل المهر ما يحفظ من القرآن؟ بلى بلى، عرضت امرأة نفسها على رسول الله فنظر النبي إليها وصوب النظر ثم سكت، فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة أنا أريدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اذهب والتمس لها شيئا. ذهب إلى البيت في المدينة والتمس وما وجد شيء، عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما وجدت شيئا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، لو مسمار، المسمار عندنا اليوم أجمل من الخاتم الحديدي على عهد النبي لأنه مفبرك ومزين ومصلح ومنظف، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل باليد، وفرق بين هذا وهذا. ذهب إلى الدار ما وجد ولا مسمار من حديد، عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لم أجد شيء إلا إزاري هذا، حتى ما فوق السرة عريان ما في شيء. أيوجد فقر أكثر من هذا؟ لم أجد شيئا إلا إزاري هذا، أنا أقسمه بيني وبينها قسمين، نصفه لها ونصفه لي. قال النبي ماذا تصنع بإزارك؟ إذا قسم الإزار ربما أن السوء تظهر. ثم فتح النبي له الباب الواسع العظيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ ايش تحفظ من كلام الله؟ انفتح الباب: انا احفظ كذا وكذا 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 وكذا، وبدأ يعدد الشيء الذي لا نستطيع نحن اليوم ان نقوله، لانه يوجد بعضنا، واسمعوا كلامي وكلامي هذا شديد وغليظ، ووالله ما اقول هذا الكلام الا لانني خبير عالم ببعض الامور، منا من لا يستطيع ان يقرأ فاتحة الكتاب كما انزلها الله، ومنا من لا يستطيع ان يقرأ القرآن نظرا، نظر ما يستطيع ان يقرأ. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يقول ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقد ذكرت لك قبل ليال أن ممن يقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر ما كان يحفظها، بل يضيف أشياء من عندي، الملائكة تنجز من جدر إلى جدر. لكن أولئك الأبرار الأخيار الذين ملأ الله قلوبا بالإيمان وشحن الله جل وعلا قلوبا بالتقوى، ما كان لهم هم إلا هذا القرآن. ومنا اليوم من إذا استمع لقراءة القراء في الإذاعة كلام الله يقول للولد: اذهب اغلق الموجة هذا، قلنا إلى محل آخر، كلام إيه وقرآن إيه؟ هذا كلام العليم الخبير، هذا كلام الله الذي أتقن كل شيء، الذي إليه المصير والعودة، إليه الرجوع، لا إله إلا هو، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فلا سعادة للمرء إذا كان خاويا عن هذا الكتاب. فلما قال الرجل الصحابي له: أنا معي كذا وكذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: زوجتكها بما معك من القرآن. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمها سورة كذا وكذا وكذا، فأخذ زوجته وعلمها، والحمد لله رب العالمين. فالذي يستحق في التقدم عندما يأتي الصالحون المتقون واقفين أمام رب العالمين، ننظر مليونير ما يتقدم، ما يتقدم. هذه ما هي مسألة مال ودنيا، هذه مسألة طهارة قلوب، القلوب التي تلتقي بالرب لا إله إلا هو، ما يتقدم. وإنما الذي يتقدم من قال رسول الله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم جمعا للقرآن، وأعظمهم فقها لهذا الإسلام، ولو كان عبدا حبشيا رأسه كزبيبة، هو الذي يتقدم ويصلي، لأن هذا المقام ليس بمقام دنيا ولا فخر ولا عز ولا حسب ولا نسب، وإنما هذا مقام لرب العالمين، رب العالمين يعطيه المتقين الصالحين ولا يبالي بالخلق أجمعين، لأن الرب جل وعلا أخبرنا عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقال: لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فإذا كان القلب صالحا قدم الله جل وعلا هذا القلب الصالح التقي النقي، لكي يكون واسط بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فيؤم القوم أقرأهم، يعني أكثرهم جمعا للقرآن. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: كانوا لا يتجاوزون الآية حتى يعلموا معناها، ويدرس فقهها. وقد أقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو ولده عبد الله بن عمر سنتين يقرأ سورة البقرة، سنتين يحفظ سورة البقرة على أكثر تقدير في شهر، لكنه أقام سنتين. لما؟ لأنه كان يقرأ الآية ويتفقه فيها ويعلم أحكامها وما إلى ذلك. فإذا وجد القراء الفقهاء اخترنا القارئ الحافظ الذي جمع من القرآن أكثر وكان عالما بأمور الفقه، فقه الصلاة قدمناه، لأنه قد يكون قارئا ولكن ليس بفقيه، كيف يفعل؟ إذن في المرتبة الأولى القارئ الفقيه العالم. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة. الحديث فيه تقديم وتأخير. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، سنة النبي المصطفى، الأحكام الشرعية، الأحكام الفقهية، يعرف أنه متى ما سهى كيف يفعل، لأن من الناس من لم يعرف ما هو السهو. السهو الإمام يخطئ تارة ثم يسجد للسهو، متى يسجد قبل السلام، متى يسجد بعد السلام، هذا أمر ضروري ومهم أن نعرفه. عندما يزيد ركعة أيسجد قبل السلام أم يسجد بعد السلام؟ عندما ينقص التشهد الأول، صلى ركعتين أراد أن يقوم للركعة الثالثة ما جلس للتشهد، قام للركعة الثالثة انتصب قائما أنتبعه، وإذا ما ترك هذا التشهد ماذا عليه أن يفعل؟ يسجد، أيسجد قبل أو بعد؟ كلام طويل وعريض يحتاج إلى علم وفقه. آلة حاسبة ما تنفع في هذا، إنما الذي ينفع في هذا سنة رسول الله، كلام العلماء والفقهاء، أننا نعود وننظر ماذا قال العلماء الذين أخذوا من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. من الذي هاجر قبل؟ حافظ، قارئ، عالم لأمور الصلاة، أقدم من هذا هجرة. وكلما كان أقدم هجرة كلما كان أقعد في العلم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني أقدمهم دخول في الإسلام. فإن كانوا في الإسلام سواء أقدمهم أكبرهم سنا، تساووا في المراتب، ولكن هذا أكبر من هذا، هذا عمره 20 وهذا عمره 15 يتقدم الذي عمره 20، هذا عمره 60-70 وهذا عمره كذا يقدم هذا. حديث أبي مسعود الأنصاري البدري الذي لم يشهد بدرا وإنما سكن بدرا، وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدرجات والمراتب التي ينبغي أن تراعى في من يؤم، يعني في من يتقدم ويصلي بنا. الإمام شافع وأول ما تنزل الرحمة على الإمام، ثم تنزل الرحمة على من خلفه، ثم على من يمين الصف، ثم على من على يسار الصف. فإذا لم يكن الإمام تقيا صالحا ورعا قارئا حافظا فقيها عدلا أتتنزل الرحمات. ولذا الإمام ضامن، يعني أن الإمام يتحمل ما لا يتحمله المأمومون، فإن أصاب فله ولهم، وإن أخطأ فلهم وعليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، أقراهم لكتاب الله، كتاب الله، الرسالة السماوية التي اشتملت على جميع ما يحتاج إليه المسلمون من دينهم ودنياهم. وهذا القرآن هو القانون. وأنا أستغفر الله من كلمة قانون، رسالة الله جل وعلا لا يقال لها قانون ولا دستور، وإنما هي الشرع الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده منذ أن بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولذا علينا أن نختار من يؤمنا. يؤمنا عربيد شارب خمر فاسق، ولذا يجب على الإمام السلطان ولي الأمر أن يكل هذه الأمور إلى أهل الصلاح والتقوى. كان النبي أم الناس، وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم تولى الإمامة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الخلفاء هلم جرا. هذا عمل من أعمال الأئمة، يعني الولاة، السلاطين، الحكام، الخلفاء. ولما كثر العمل وتكاثر الناس لا يستطيع الأئمة، يعني الولاة الحكام، أن يقوموا بكل شيء، جعلوا هذه الأمور ولايات. الإمام إن شاء أمّا، إن شاء قضى، إن شاء جلس لتصريف أعمال الرعية، يتناول من الأعمال ما يستطيع. أين قتل عمر؟ وهو في المحراب. أين قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ قتل وقد خرج إلى الصلاة يدعو الناس للمسجد ليصلي بهم ويؤمهم. أين قتل خارجة بن زيد؟ في المسجد، قتله الخارجي عليه لعائن الله. ثلاثة من الخوارج، الخوارج جماعة يقرؤون القرآن، ونحقر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم، ولكنهم شذوا وغلوا وكفروا كل صاحب كبيرة. الذي شرب الخمر كافر، الذي سرق كافر، الذي زنى كافر، هذا كافر، هذا كافر. وعادة وقاعدة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب. السارق ليس كافرا، والزاني ما لم يستحل. الكفر خروج عن الملة، ومن كان من أهل الملة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يخرج من الملة إلا إذا كفر أو أشرك. وأما إذا وقع في معصية من المعاصي لا يقال إنه كافر. وقد ولعلكم تذكرون قصة الصحابي الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي كان يبيع التمر، لما جاءت إليه امرأة تشتري منه التمر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بها حسناء جميلة، أغراه الشيطان، قال لها: ما بالداخل أجود وأحسن، ادخلي. دخلت، قبلها، فعل كل ما يفعل الرجل مع امرأته إلا أنه لم يمسها. في الحال أدركت عناية الله فترك المرأة في داخل الحانوت وأتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أصبت حدا أقمه علي. فأمره النبي بأن يجلس. ما هو الحد؟ ما زنى، ما أولج، ما لاط، ما عمل عمل قوم لوط، وإنما قبلها ومسها وتمتع بها وأدركته رحمة الله وعنايته. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. لذا لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب، لكن هؤلاء الخوارج، ولا نزال نعيش مع خوارج إلى يومنا هذا، كل ما عمل الإنسان من عمل هذا كافر. الكفر ليس بالأمر السهل، من قال لأخيه يا كافر فقد باءت وعادت إليه. لذا هذه القاعدة لا بد أن تحفظ وأن تعلم. كبائر الكبيرة ذنبها عظيم عند الله تبارك وتعالى، لكن من ارتكب الكبيرة ولم يستحل ما قال هذه حلال لا يقال له كافر. الخوارج كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا معاوية بن أبي سفيان، وكفروا عمرو بن العاص، فخرج ثلاثة منهم، أحدهم يقتل علي، فقتل عليا بالكوفة رضي الله تعالى عنه، خرج ينادي للصلاة. الثاني ذهب إلى معاوية، معاوية في الصلاة، وهذا موضع الشاهد. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا بدينا عظيما، ضربه لم يقتل وإنما قطع منه عرق النسل. ذهب الثالث لأنهم تواعدوا في يوم واحد، ذهب إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أيضا بمصر، وإذا بعمرو بن العاص شاء الله تعالى أن يكون في تلك الليلة مريضا فتخلف عن الخروج لصلاة الصبح، وإذا بالخارجي يأتي. وقد أناب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه خارجة بن زيد، فظن أن خارجة بن زيد هو معاوية فضرب خارجة وقتله. ولما علم أنه قتل خارجة قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة. هؤلاء قتلوا وهم في صلاة، الأئمة يتقدمون ويصلون بالخلق، ولكن لما كثر الأمر هذا قاضي، هذا إمام، هذا مؤذن، هذا كذا، هذا كذا، لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا هذه المراتب: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا وجد القارئ وهو فقيه كان أولى، وجد فقيه وليس بقارئ تولى. وهذه المسألة فيها نزاع عند أهل العلم، جماعة يقدمون الأقرأ مطلقا ما دام أنه قد جمع جملة من كلام الله ولو لم يكن فقيها قالوا يتقدم. جماعة من أهل العلم قالوا لا، ينظر إلى الفقيه وإلى القارئ، إذا جمع بين القراءة وبين الفقه تقدم. جماعة من أهل العلم كالإمام مالك وغيره قالوا يقدم الفقيه على القارئ لأنه قد يكون قارئا ولكن لا يعلم بعض أحكام الشريعة. الحديث بين لنا المراتب: أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنة، أقدمهم إسلام الذي أقدمهم هجرة، أقدمهم سلم، أكبرهم سن. مراتب يجب أن تراعى، ويراعى التقي النقي فيما يظهر لنا، لكن كما قلت هيان بن بيان يتولى الإمامة ويتقدم بالناس، هذا أمر لا ينبغي للولاة أن يفعلوه، وعلى الولاة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الناس. يسأل كثير من الناس عن الإمام الفاسق، أيجوز أن نصلي خلفه أم لا؟ يقولون إمام يحلق لحيته، إمام يطيل ثوبه، إمام يشرب التنباك، إمام يفعل كذا ويفعل كذا من بعض المعاصي التي قد يقع فيها بعض الناس، إذا كان إماما أيجوز أن نصلي خلفه أم لا؟ قارئ، فقيه، عالم، عينه السلطان، أيجوز أن نصلي أم أننا نهجر المسجد ولا نصلي خلفه؟ الجواب: الإمام الفاسق الذي عينه السلطان الوالي الحاكم أو وزارة الأوقاف في البلاد التي تعود أمور المساجد إلى وزارة الأوقاف، إن كان قد تولى أو ولي من قبل السلطات الوزارة الإمام علينا أن نصلي خلفه ولو كان فاسقا، ونرفع أمره إلى الوالي إلى السلطان نطلب تغييره تبديله لئلا نشق عصا المسلمين، لئلا نفرق الكلمة، كلمتنا واحدة. ورد حديث ليس صحيحا: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله. والحديث وإن كان ضعيفا فإننا نصلي على من قال لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، أتي به صلينا عليه، لا نتحرم ونسأل هل هو كذا أهو كذا، ما دمنا ما علمنا عنه شيء وقد قال لا إله إلا الله وهو في بلاد الإسلام صلينا عليه. وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، نحن وجدنا إمام يصلي لا نعلم حاله، نصلي خلفه، تبين لنا حاله فاسق عاصي، المعصية ظاهرة عليه، دخلت المسجد وأنا أعلم أن هذا المسجد تتولاه الولاية وهم الذين وضعوا هذا، صلينا خلفه. الصحابة صلوا خلف بعض الأمراء الفساق كالحجاج بن يوسف، صلوا خلفه. وقبل ليال قلت لكم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم صلوا خلف الوليد بن عتبة، شرب خمر وتقدم يصلي بالناس، هو الإمام، صلوا خلفه لئلا يشقوا عصا المسلمين. وتعلمون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: لعلكم تدركون أقواما يؤخرون الصلاة عن وقتها. تأخير الصلاة عن الوقت معصية من المعاصي، ومع ذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في بيوتنا ثم نأتي إلى المساجد ونصلي معهم. لما؟ لئلا نشق عصا المسلمين. إذا وجدنا الناس على إمام لا يجوز أن نفرق الكلمة، لا يجوز أن نأتي بأمور الوالي يفعل كذا ويقول كذا ويعمل كذا، وقلت لك إن عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لدى خصصتها للإمام، أو كما قال عبد الله بن المبارك. كل هذا لأن الإمام الوالي السلطان الناس مجتمعون عليه، فإذا خرج عليه هذا وخرج هذا وخرج هذا بددنا الجمع وفرقنا السمع الكلمة. وشتتنا الأمر عند ذلك لا نستطيع أن نربأ الصدع، فلنتق الله ولنكن مع أئمتنا، وعلينا أن نصلي خلفهم، وإذا ولوا من يصلي وكان فاسقا صلينا خلفه. أتيت إلى مسجد وقد قضيت الصلاة، انتهى الإمام الراتب، وتقدم إنسان يصلي بجماعة، وإذا بهذا الذي قدم باد عليه الفسوق، أو صلي خلفه، لا تصلين خلفه إن شئت، لا يجبرك أحد على ذلك، أنت تريد أن تصلي لتنال فضل الجماعة، وإمامنا الذي يصلي بنا فاسق فاجر، أنا أعلم وأنت تعلم وتتأكد أنه فاسق. نختار الأئمة عندما نصلي، نقدم خيارنا، إنهم شفعاء بيننا وبين الله تبارك وتعالى. لذا يؤم القوم من ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه مزيد فوائد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق ومصالح الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. يسأله سائل عن أمر، وإذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا السائل يحتاج إلى الأمر الآخر بينه له رسول الله، كحديث الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ نحن معنا ما نشربه، ولا إذا ما عطشنا، إذا شربنا توضأنا بالماء الذي معنا عطشنا ولا نستطيع أن نشرب من ماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: هو الطهور ماؤه، توضأ من ماء البحر، اغتسل من ماء البحر، لا بأس ولا مانع، طهور يستعمل في العادات ويستعمل في العبادات، وها نحن الآن نشرب من ماء البحر. الدولة حفظها الله ووفقها وزادها توفيقا، أخذت ماء البحر، حلت ماء البحر، صرفت الملايين ليكون حلوا نشرب منه. فإذا لم يكن محل يعني عولج، يجوز لك أن تشرب منه، أن تغسل به، أن تفعل ما تشاء. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يركب البحر يحتاج إلى معرفة حكم ما يعيش في البحر، أيجوز أن نأكل ما يعيش في البحر أم لا؟ الرجل ما سأل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ميتته حلال، لا يحتاج أن تذكى، الحوت لا تذكى، فرس البحر لا يذكى، كل ما لا يعيش إلا في البحر إن شئت أخرجته من البحر حيا ووضعته في النار طبخته من دون أن يذكى، لأنه لا نفس له سائلة، ما له دم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. كذلك في هذا الحديث الذي بين أيدينا، معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم بعد أن بين المراتب الدرجات قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا الآداب السامية العالية النبوية الكريمة: ولا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمتي إلا بإذنه. اجتماعية، يقولون علم اجتماع وعلم اجتماع، الإسلام سبق إلى علم الاجتماع، آداب أخلاق ينبغي أن تراعى. زرتك في بيتك وحان وقت الصلاة وأنا طالب علم، والمضيف ليس بطالب علم ولا قارئ ولا فقيه، من أحق بالإمامة، طالب العلم أو رب البيت؟ لا، رب البيت أولى، رب البيت هو الذي يتقدم. إلا أن يأذن، فإذا أذن صليت. ولا ينبغي عندما أكون في بيتي أن أتقدم من دون إذنه، أو أن من معي يقولون له اسمح لفلان أن يصلي. لا، الإسلام دين ترابط، دين تآلف، دين اجتماع، دين توحيد الكلمة، دين إزالة الشحناء من النفوس. فإذا ما زرتك في دارك ثم عندما جاء وقت الصلاة أردت أن أظهر أنني العالم العلامة البحر الفهامة، أين السجادة، تعالوا صلوا خلفي، هذا مما يورث الشحناء في القلب. فأدبنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأدب العظيم، تواضع، من تواضع لله رفعه. وأدبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأدب الذي ينبغي لنا أن نتمسك به، لئلا تظن أن لك مقام أعظم من مقام صاحب البيت. أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون طالب علم وقد يكون علامة بحر فهامة، ولكن الله أعلم بحاله، وعلى ما ترون من حال كثير من طلاب العلم اليوم، والله المستعان. إذن هذا الأدب الأول، لا يؤم الرجل الرجل في بيته إلا إذا أذن له، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، الوالي الحاكم أولى بالولاء إمامة. جاء الحاكم الأمير، جاء الملك، جاء الرئيس إلى مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو إلى مكة، أو إلى أي مسجد من المساجد، الولاية الكبرى لمن؟ للإمام، للسلطان، للحاكم، هو الذي ولى القضاة والأمراء والأئمة الذين يصلون بالناس. فإذا أراد الإمام أن يتولى وأن يصلي جاز له ذلك، يتأخر ويصلي القاضي، يصلي الإمام الوالي. إذا قيل الإمام يعني السلطان، الرئيس، الملك، الحاكم، هو حق بالإمامة، ولو كان القاضي أو الإمام أعلم منه، فإن الولاية ما ولاها الإمام إلا هذا السلطان. إذن لا يتقدم أحد ليصلي والسلطان موجود إلا إذا أذن السلطان، لأن الولاية الكبرى في القضاء، في الإمامة، في الخروج للجهاد، في كذا وكذا، كلها للإمام الأكبر. ولكثرة الأعمال والأشغال أناطوها ببعض من العلماء يقومون بهذا الأمر. كذلك عندما أزورك أو تزورني، لا ينبغي أن أجلس على تكرمتك. أنت في بيتك، لك موضع خاص تجلس فيه، هذه كنبة لرب البيت، هذه للوالد، هذه لفلان. أنا عندما أدخل أنظر، إذا ما رأيت المجلس الخاص لرب البيت آتي وأجلس فيه. هذا ليس من الأدب الذي أدبنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن ذلك كما قلت مما يدخل الحزازة في القلوب. فإذا إن أشار إلي لي اجلس هنا جلست، كذلك عندما أزورك لا ينبغي لي أن أختار الموضع الذي أريد، بل علي أن أتمهل وأن أنظر. أنت رب البيت تشير لي الموضع الذي ينبغي، اجلس هنا جلست، لا آتي وأجلس أمام الباب حتى أرى من يخرج ومن يدخل من النساء وما إلى ذلك، لا، زرتك أنت رب البيت أنتظر الإشارة منك، إن قلت اجلس هنا جلست، هنا جلست. كل هذا من الآداب النبوية التي أدبنا بها صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما رد على اليهودي الذي قال لسلمان رضي الله تعالى عنه متهكما مستهزئا: إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة، جعلكم كالصبيان لا تعلمون شيء، حتى ما يتعلق بأمور بيت الخلاء، ما يتعلق بالاستنجاء، ما يتعلق بهذه الأمور، نبيكم يعلمكم ذلك. قال له سلمان رضي الله تعالى عنه: بلى، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، لا نزيل النجو البول والغائط باليمين، اليمين للمكارم، اليمين للمصافحة، اليمين يبدأ بها، لأن النبي كان يعجبه التيمن، يعني البداء باليمين يعجبه التيمن في تنعله، ترجله، طهوره، في شؤونه كلها يعطي باليمين، يأخذ باليمين، يصافح باليمين، يشرب باليمين، يأكل باليمين. نهانا أن نستنجي باليمين وأن نستقبل القبلة بغائط أو بول. إذا كنا في الصحراء لا نستقبل جهة الكعبة ولا نستدبر جهة بيت المقدس، ولكن نشرق أو نغرب تكرمة وتكريما لبيت الله تعالى ونحن بعيدون عنه. جعل الجهل علم. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذا اكتفينا بالحجارة، وأنت أيها المسلم عندما تزيل النجو عندما تستنجي أنت بالخيار في أحد أمور 3: إن شئت استنجيت بالماء، إن شئت جمعت بين الماء والحجارة، إن شئت اكتفيت بالحجارة. جمعت بين الحجارة والماء جائز، اكتفيت بالماء جائز، اكتفيت بالحجارة فقط جائز، ولكن إذا اكتفيت بالحجارة لا تكتفي بأقل من 3 أحجار. تستنجي بالحجر الأول تلقيه، تأتي بالثاني تنظر فيه بلل تلقيه، تأتي بالثالث تمسح فيه بلل غائط ليس هناك شيء اكتفيت. المسلم طاهر، المسلم طاهر حيا وميتا، والله الذي رفع السماء بغير عمد هذه الحضارات وهذه المدنيات التي نشقشق ونطنطن بها، ألمانيا وما ألمانيا وحضارة أوروبا وكذا، كل هذا هراء، إنهم نتن، إنهم عفن. المسلم الفقير الحقير لمولاه طاهر نظيف، يدخل الخلاء يجمع بين الحجارة والماء، أو يكتفي بالماء أو يكتفي بالحجارة، يتوضأ يتبول يتحرى لا يتساقط البول عليه، فضلا عن الغائط، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر البول، استنزهوا من البول استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قارن بينك وبين خربي أو شرقي، لا يهتمون بالبول، بل يقضي حاجته بالبول أو الغائط، لا يمسح ولا يتمسح. أما أنت المسلم فكما قلت، أولا تتنزه من البول خشية من عذاب القبر، استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولما دفن رجل عظيم من كبار الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما وضع في قبره وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر وشهد، تمعر وجه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما سئل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بمعنى علينا أن نحرص ونهتم بأمر هذا البول، لأن عامة عذاب القبر منه. انتهينا من الاستنجاء أو الاستجمار، نتوضأ لكل صلاة، تغسل يديك، تتمضمض، تستنشق، تستنثر، تغسل وجهك، يديك إلى المرفقين، تمسح رأسك، تغسل رجليك، يوم الجمعة تغتسل للجنابة، تغتسل إن أردت العيد، تغتسل أردت حج، أردت عمرة، تغتسل نظيف طاهر طيب الباطن والظاهر. طيب الباطن لأنه مؤمن يخشى الله يتقي الله دائما مع الله. ولذا لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مجنبا ولم يغتسل، أبو هريرة لقي النبي وكان أبو هريرة جنب، قال: فانخنست عنه زغت وتركت النبي لم آتي. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما لقيه سأله: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن ألقاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر الظاهر والباطن، ولو كان جنب، إن كان جنبا اغتسل والحمد لله رب العالمين. ساقني إلى هذا الكلام هذه الآداب الجليلة العظيمة التي أدبنا بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه، ما المجلس الخاص له، لا ينبغي أن نجلس عليه.